الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه إن شاء الله هي المحاضرة 12 والأخيرة بإذن الله من شرح أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ولست بإذن الله قائما من مجلسي هذا حتى ينتهي الكتاب طالما طال. تصبرون معي؟ طيب. قال الشيخ رحمه الله، احنا تكلمنا عن القصص وعن انواع القصص في القرآن، تكلمنا عن معنى القصص ومعنى القصص وانواع القصص في القرآن، ثم يتكلم عن فوائد وحكم إيراد القصص في القرآن، لان القصص قسم كبير من القرآن، لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن من إيراد هذا القصص العظيم النافع الذي هو أنفع وأحسن وأجمل القصص. الشيخ يقول: وللقصص في القرآن حكم كثيرة، منها أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص. الله عز وجل حكيم، حكيم يضع الأشياء في مواضعها ويوقعها في مواقعها، فلا يقدر شيئا لغير حكمة تبارك وتعالى. فيقدر سبحانه وتعالى هذا البلاء العظيم على الرسل وأتباعهم لما لهم فيه من العاقبة المحمودة، ويملي للكافرين والظالمين والبغاة والطغاة استدراجا. فهو تبارك وتعالى لا يغفل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. المتأمل لقصص القرآن يجد فيها من الحكم الإلهية الشيء العظيم الناطق بأن الله عز وجل حكيم لا يضع شيئا إلا في موضعه. فمن أعظم فوائد قصص القرآن أن تتبين حكمة الله، كما قال الله تعالى: ولقد جاءكم من الأنباء ما فيه مزدجر. من الأنباء من قصص الغابرين ما فيه مزدجر ينزجر ويتعظ به من كان سادرا في غيه. ثم قال: حكمة بالغة. فهي حكمة من الله عز وجل بالغة، ولكن ما يعقلها إلا العالمون. فائدة ثانية من فوائد القصص بيان عدله تعالى. فالله تبارك وتعالى حكم عدل، كما قال: إن الله يأمر بالعدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض. وكما قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ونفى سبحانه الظلم عن نفسه في غير موضع: فلا تحسب وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فعدل الرب تبارك وتعالى أن ينزل عقوبته بالمكذبين المعرضين، ولا يعاقب أحدا إلا بذنب تبارك وتعالى، ولا يؤاخذ إلا بجريرة، بل هو حليم يمهل ويمد للظالم وينظره مرات ومرات، حتى إذا ظهر أن ليس مهتديا وبان أنه لم يخلق إلا مطبوعا على قلبه مفتونا زائغا، حينئذ يهلكه الله تبارك وتعالى إذا اشتد غضبه عليه، كما قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، تلاقيش ربنا أبدا يعاقب إلا دائما. كل قصص القرآن، كل قصص الأنبياء مع أعدائهم، نهاياتها أن العاقبة للتقوى، وأن الغلبة لأولياء الله، وأن العقوبة لاحقة بأعدائهم، وإن طال البلاء وإن عظم الكرب وإن اشتد الخطب، فإنه لا بد وأن تكون العاقبة لأهل الإيمان، وأن تنزل عقوبة الله وبأسه بهؤلاء المعرضين، كما قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ما عاد تنفع، لأن الله عز وجل قد حقت كلمته وجاء أمره، وما زادوهم غير تتبيب أي غير تخسير. وأيضا من حكم القصص بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، وهذه أشرنا إليها، فيعلم المؤمنون أن العاقبة للتقوى. وقول الشيخ بيان فضله إشارة إلى أنهم إنما استحقوا هذا النصر والتمكين في الدنيا وتلك العاقبة المحمودة في الآخرة، أورثوا الأرض في الدنيا وأورثوا الجنة يتبوؤون منها حيث شاءوا في الآخرة بفضل الله تبارك وتعالى ومنته، وليس لهم في ذلك استحقاق من قبل أنفسه، فإن العباد ليس لهم على الله حق واجب، وإنما حق هو حقه على نفسه بمزيد كرمه وواسع برجه، كما قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولذلك أهل الجنة يتنادون فيها قائلين: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الله: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، في قصة لوط عليه السلام قال الله: كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. فنجى الله آل لوط، لوطا وآله إلا امرأته طبعا، بسحر أي في آخر الليل، قال: نعمة من عندنا، هذا منة منا وفضل. فهذا فيه بيان فضل الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. ثم قال: واسمع لما قال: كذلك نجزي من شكر. هذه فائدة القصص، عشان ما حدش يقول لك هذه هؤلاء أنبياء الله، هذا نبي الله، كيف لا ينتصر له، كيف لا ينجيه. فرفع عنك هذا الوهم بقوله: كذلك نجزي من شكر. فلوط عليه السلام وآله إنما استحقوا هذا الإنجاء وتلك النعمة بسبب شكرهم، فالشكر قيد للنعم الحاصلة، قيد للنعم الحاصلة، النعم اللي عندك يقيدها الشكر، وجلب للنعم الواصلة، ويأتيك بما ليس عندك من النعم يثبت ما بحضرتك ويزيدك عليها نعما أخرى، كما قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فلما شكر لوط وآله استحقوا المزيد من نعمة الله تبارك وتعالى عليهم بإنجائهم، ولذلك قال: نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فكل من شكر الله كان جزاؤه من جنس جزاء من؟ من جنس جزاء لوط وآله. حكمة أخرى من حكم القصص تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم حكم القصص، تسلية النبي، مش النبي لوحده، ليس النبي فقط هو المراد بالتسلية، وإن كان هو أدخل الناس لأنه المخاطب مباشرة بهذا الوحي العظيم، لكن تسليته وتسلية أتباعه عما أصابه وأصابهم من المكذبين الجاحدين لدعوة الرسل. ولذلك قال بعض السلف: الحكايات جند من جند الله يثبت بها قلوب أوليائه. أبو حنيفة كان يقول: القصص أو الحكايات أحب إلينا من كثير من الفقه، لأن فيها ربطا على القلوب، وإظهارا لآثار صفات الرب تبارك وتعالى، وبيانا لسننه الجارية العظيمة التي لا تتخلف ولا تتبدل، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديل. هذا الكون جار بسنن، ماض على وفق تدبير محكم. قال الله: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم قال له ماذا؟ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. يقول: هذه نهايتهم وتلك غايتهم، أني أخذهم وأهلكهم، فكيف كان نكير، أي إنكاري عليهم تكذيبهم وعتوهم. قال له ربه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذا من أعظم حكم قصص القرآن، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين. حكمة أخرى من حكم قصص القرآن ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد. فأنت تعرف أنه مهما اشتد البلاء لا بد أن تكون العاقبة لأهل الإيمان. ساعات يعظم يشتد الخناق جدا ويعظم الكرب جدا حتى يستولي اليأس، اللي يسليك لما تلاقي كل أمم الأرض تكالبت على عباد الله المؤمنين، لما تجد أنه لا دم يسيل إلا دماء المسلمين، لما تجد أنه لا حرمة تنتهك في العالم إلا حرمة المسلمين، حينئذ قد يستولي عليك اليأس، قد يتسلط عليك الإحباط، قد تقول ما فيش فايدة. حينئذ يقال لك: لا يفزعنك هول خطب دامسي، فلعل في طياته ما يسعد، لو لم يمد الليل جنح ظلامه في الخافقين لما أضاء الفرقد. والله إن العاقبة للتقوى، ووالله لتفتحن روما كما فتحت قسطنطينية، وليؤذنن فيها بالأذان خبر صادق ممن لا ينطق عن الهوى. أمال إيه البلاء العظيم اللي احنا فيه ده؟ ده مش حاجة. لو انت تأملت البلاء الذي كان فيه الصحابة يوم الأحزاب، بهم أعداؤهم من كل جانب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. حتى المنافقين كانوا يقولون: محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يخرج ليقضي حاجته. أما المؤمنون فقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ربنا يعلمك أنه لا بد من صبر، ولا بد من ابتلاء، ولا بد من تمسك بالدين في معمعان الخطر، وإذا أنت ما شفتش النصر ولادك هيشوفوه، وإن طال الأمد فلا بد أن تشرق الشمس. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. إذا النصر لابد آت، وإن طال أمد الليل وإن امتدت ساعاته. فهذا يرغب المؤمنين في الثبات وفي الازدياد من الإيمان وفي تحمل المشاق والأعباء، واثقين جازمين قاطعين بأن العاقبة لهم، وإن ما كانتش في الدنيا قطعا هتبقى في الآخرة كما قال الله: والعاقبة للتقوى. قال الله: فاستجبنا له، أي ليونس في قصة يونس عليه السلام: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له لما اجتهد وابتهل وتضرع إلى الله وأخلص له في معمعان الكرب، كانت مثوبته أن استجاب الله له. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أي غم من أصاب يونس؟ غم عظيم لا يعدله غم. وهل هذا خاص بيونس وحده؟ أجيبه: لا. ولذلك قال بعدها: وكذلك ننجي المؤمنين. أي هذا الإنجاء ليس خاصا بيونس، بل كل من آمن وابتهل وتضرع في الشدة ولجأ إلى الله وعرفه وابتهل له فإن الله عز وجل ينجيه. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقيل أنه لولا أنه كان يعرف الله في الرخاء ويصعد إليه دعاؤه وقت النعماء للبث في بطنه، أي في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون. وكذلك ننجي المؤمنين مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهذا ليس خاصا بيونس وحده، بل هو عام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب قط إلا فرج الله كربه. قال: وقوله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهو حق أحقه الله على نفسه بكرمه، وإلا فالعباد ليس لهم استحقاق من قبل أنفسهم. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا عمل لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. أيضا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فبقول لهم أنتم إذا استمررتم على عتوكم فلكم مثل ما حل بمن قبلكم من العقوبة، ما انتش أحسن منهم، بل الذين كانوا من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا ولم يعجزوا الله فعاقبهم، ثم أنتم تعجزون؟ حاشا وكلا. أيضا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنه أخبر بأخبار المتقدمين على وجه يطابق ما بأيدي أهل الكتاب، وهذا لا يعلم إلا من قبل الله عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم وما كان يتلو من قبله من كتاب، كما قال له ربه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال الله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. الآية هذه بعض حكم القصص. إحنا مضطرون اضطرارا لأن نمشي بسرعة ونقتصر على ما ذكره الشيخ، والاستزادة لها محل آخر إن شاء الله. يتكلم عن بحث آخر هو تكرار القصص في القرآن. أحيانا تجد في القرآن قصصا لا يتكرر، لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان، لم يذكر خبر لقمان ووعظه لابنه إلا في موضع واحد في سورة لقمان، خبر أصحاب الكهف لم يذكر إلا في قصة أصحاب الكهف، خبر صاحب ياسين، خبر موسى والخضر، خبر أصحاب الجنتين، هكذا قصص كثيرة لا تذكر إلا في مرة واحدة في موضع واحد. ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة. وأكثر القصص تكررا هي قصة موسى عليه السلام، تكررت حتى ذكر في قصة موسى نحو من 500 آية، وهذا له حكمة عظيمة. قصة موسى عليه السلام بالذات أكثر القصص تكررا، نبه العلماء على هذا لتشابه ما بين الأمتين، أمة موسى عليه السلام أمة بني إسرائيل والأمة المحمدية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لعظيم المعاناة التي عاناها موسى عليه السلام، لطول مراحل قصته، لكثرة الشدائد التي عالجها والامتحانات التي مر بها عليه السلام، وذلك كثر تكرار قصته في القرآن. لكن هذا التكرار لا يكون أبدا على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين في موضع دون آخر بحسب ما تقتضيه المصلحة، بحسب ما واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر بحسب ما تقتضيه المصلحة والحاجة، بحيث أنه في موضع يكون محتاج يكون المصلحة تقتضي أو الحكمة تقتضي إجمال القصة يوم يذكرها في آية أو مقتضبة، موضع آخر يقتضي البسط فيبسطها، وهكذا. ومن الحكمة طبعا التكرار في القرآن، ألفت فيه كتب في أسرار التكرار في القرآن، من الحكمة في التكرار بيان أهمية القصة المكررة. ليه؟ لأنه ما يكررهاش إلا ولها أهمية، كأنه يقول للناس خذوا بالكم انتبهوا لهذه القصة حتى تثبت في قلوب الناس وترسخ في أذهانهم، يعتنوا بها عناية أتم، وتوكيد القصة للسامعين لتثبت في قلوبهم، ومراعاة الزمن وحال المخاطبين بها. لذلك أسلوب القصص في القرآن المكي هيختلف عنه في القرآن المدني وهكذا. ولذلك تجد الإجازة والشدة غالبا على القصص المكي بخلاف ما أتى في السور المدنية، فإنه يعني يغلب عليها عكس ذلك. أيضا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال، ومع ذلك لا يمل ولا يخلق على كثرة الترداد ولا يشبع منه العلماء. ظهور صدق القرآن كذلك وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، كيف يخبر على مدى 23 سنة أخبارا مطابقة للواقع لا يختلف آخرها عن أولها، يخبر بالقصة في أول البعثة ثم يخبر بها في آخرها على نفس الوجه الذي أخبر به في أولها. فهذا في بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن من عند الله، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقص. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أكرمنا بهذا القرآن، وهذه دعوة لإحياء تدبر قصص القرآن والعودة إلى يعني الحياة مع هذا القصص العظيم النافع. إن هذا له القصص الحق، لو الإنسان استغنى قلبه به لأعرض عن كل ما عداه مما يسمى فنا من الروايات والمسلسلات وما إليها. ثم يتكلم الشيخ عن بحث آخر مهم جدا في التفسير، وهو الإسرائيليات. الإسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل، إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام. بنو إسرائيل لما نقصد بالأخبار الإسرائيلية هي الأخبار المنقولة عن أهل الكتاب المتلقاه منهم. يبقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا بحديث في خبر جرى لأهل الكتاب فيما مضى، كما أخبر بقصة جريج العابد مثلا أو نحوها من قصص، قصة الأبرص والأعرج والأعمى، ها؟ هل هذا نقول إنه من الإسرائيليات؟ لا، بالطبع لا، بل هذا من الإيه؟ هذا من الوحي. إنما الإسرائيليات إذا تلقيت عنهم، إذا هم الذين أخبروا بها. ولذلك قال الشيخ في تعريف الإسرائيليات: هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى. فهذه الإسرائيليات كثرت جدا في كتب التفسير ولا يكاد يخلو منها شيء، والناس انقسموا فيها إلى طرفين ووسط كما سيبين الشيخ. فناس توسعوا جدا في إيراد الإسرائيليات وجعلوها عمدة في التفسير، وأغراهم بذلك أن الصحابة رضي الله عنهم استمعوا إلى كعب الأحبار، وكعب الأحبار هذا كان رجلا من اليهود أسلم وحسن إسلامه رحمه الله، وكان يحدث عن الكتاب الأول الذي تعلمه حال يهوديته، وهب منبه رحمه الله وأدرى بهما ممن روى هذه الإسرائيليات، فالصحابة كانوا يسمعون منهم. فبعض الناس غرهم سماع الصحابة منهم وظنوا أن هذه الإسرائيليات تصلح عمدة في فهم القرآن، فنزلوا كثيرا من الآية عليها وحملوها على تلك الأخبار وفسروا القرآن بها وجعلوها عمدة في فهمه، وهذا غلط عظيم. وطائفة أخرى غلت في إنكار هذه الإسرائيليات وردها، حتى أنكروا كل استدلال بها وكل رواية لها، فصاروا لا يلتفتون إليها أدنى التفات، وفي هذا مخالفة واضحة للسنة كما سيأتي. ومن أتباع هذه المدرسة في التفسير المعاصر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، فكان يشدد جدا في إنكار الإسرائيليات ونفي كل ما يمت إليها بسبب. الصواب هو المنهج الوسط، فنقول الصحابة رضي الله عنهم استمعوا بلا شك لأخبار كعب ووهب ونحوهما، ولكنهم لم يستمعوا إليها ليفهموا القرآن بها، لكن هذا من قبيل الاستئناس، حتى إذا وافق ما بأيدينا حمد الله، وإذا خالف ردوها عليهم، وإذا لم يوافق ولم يخالف توقفوا. فهذا من باب الاستئناس، من باب ملح العلم، من باب ما يستطرف يأخذونه في وقت الفراغ، كما تحكى الرؤى والمنامات. هل الرؤى والمنامات تكون عمدة في فهم الدين؟ تكون عمدة في تفسير القرآن وعولوا عليها في ذلك؟ بالطبع لا. هل يحرم رواية الرؤى والمنامات؟ هل نقول لا يجوز الاستماع إليها ولا الحديث بها؟ لا، لكنها تذكر على جهة الاستئناس فيقبل منها ما كان مقبولا ويرد ما وهكذا. فحينئذ الصواب هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع أحاديثه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لنا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فهذه رخصة واضحة جدا. كيف يأتي واحد بعد ذلك ويقول لا يجوز الحديث عن بني إسرائيل؟ ولكنه أيضا وضع لنا ضوابط صلى الله عليه وسلم، فقال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لماذا؟ لأنه قد يحدث بصدق فتكذبه أنت، وقد يحدث بكذب فتصدقه أنت، وأنت لا علم لك إن كان هذا الذي حدث به صدق أو كذب، لأنهم حرفوا وبدلوا كما نطق بذلك القرآن. هم حرفوا، فإذا حدثونا بخبر يحتمل الصدق والكذب فما يدرينا أنه من المحرف أو أنه من الوحي الثابت الذي لم يحرفوه ولم يبدلوه، حينئذ نتوقف. فإذا حدثونا بشيء موافق لما عندنا في معنى للتوقف حينئذ نقبله، وإذا حدثونا بشيء مخالف لما عندنا مقطوع بكذبه وبطلانه حينئذ نقبله، بل نرده ولا كرامة. واضح؟ وإنكار من أنكر من الصحابة كابن عباس، وسيأتي الأثر عنه في ذلك، التحديث عن أهل الكتاب، وإنما أنكر سؤالهم عما بأيدينا من الوحي، نسألهم ليفسروا لنا القرآن. ابن عباس قال لهم ما رأينا أحدا منهم يسألكم عما بأيديكم وهو غض لم يشم، كيف تسألونهم عما عندهم؟ تسألونهم عما عندهم من الكتاب لتحملوا القرآن عليه وتفسروه به. فابن عباس إنما أنكر الاعتماد عليهم وجعل ما عندهم علما يرجعوا إليه، وإلا فابن عباس نفسه سمع من كاب من هذه الأخبار بل ونقل منها. لما أهل الكتاب يخبرون بخبر مثلا عن موسى عليه السلام وانفلاق البحر له وكذا، نصدقه ولا لا نصدقه؟ نصدقه بلا شك، لأن القرآن أتى به، مش كده؟ طب لما يخبروا عن خبر فيه سب للأنبياء وتنقص لهم، لما يخبروا والعياذ بالله أن لوطا لما نجاه الله والعياذ بالله سكر ووقع على ابنتيه والعياذ بالله وفجر بهما، هل نصدق هذا أو نكذبه؟ هل نقطع بكذبه ولا كرام، ونقطع أنهم أرادوا تنقص الأنبياء والزراية عليهم ونسبة كل ما لا يليق لهم ليجدوا لذلك مندوحة لأنفسهم في العتو والتمرد على أوامر الله تبارك وتعالى؟ وإلا فالأنبياء منزهون عن مثل ما رموهم به قطعا. ولذلك تجد العلماء مثلا لما يتكلموا في قصة يوسف في تفسير لقد همت به وهم بها، العلماء المحققون المتقنون الجهابيب يعرضون عما روي عن بني إسرائيل في هذا الباب ويشنعون جدا، لأنه لا يليق أن ينسب إلى يوسف عليه السلام مثل هذا. وحين تذكر قصة أوريا مثلا، قصة داود عليه السلام المذكورة في تفسيره هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، وأن داود تعشق امرأة أوريا أحد قواده فبعثه إلى الجهاد ليقتل، في قصة طويلة، ثم تزوج بتلك المرأة فبعث الله إليه الخصمين ليختصما لديه ليرياه قبيح ما فعل من إرادته الزواج بتلك المرأة وقد أغناه الله بما عنده من النساء. هذا كله كذب ولا يليق نسبته إلى أفسق الفساق، فضلا عن أن ينسب إلى نبي من أنبياء الله أنه ينظر إلى امرأة ويتعشقها ثم يسعى في قتل زوجها ليتزوجها. هذا لو نسب إلى واحد من أحد الناس لتبرأ منه وتنصل، إلى غير ذلك من القصص التي شحنت بها كتب التفسير والتي يقطع لفيها تنقص للأنبياء أو تنقص للرب تبارك وتعالى وسب له. إذا وجد عندنا من الوحي ما ينطق ببطلان هذه القصص فإننا نقطع ونجزم بإيه؟ ببطلانها ولا نتردد في ذلك. لكن إن كانت مما يحتمل الصدق أو الكذب، والله رووا لنا أثرا ككثير من الآثار التي تذكر مثلا عن أهل الكتاب، أن موسى قال لله تبارك وتعالى يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر، أو داود فقال له الله تبارك وتعالى إذا عرفت ذلك فقد شكرتني. هذا معناه جميل، وفي مثله يقول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. هذا معناه جميل جدا ومعناه حق، فإن منة الله عليك بأن تشكره منة زائدة على المنة الأولى تحتاج إلى شكر بلا شك، ومعرفتك أن الله عز وجل هو المنعم وحده المتفضل وحده، وأنك زي ما بيقولوا عاجز عن الشكر، هو تمام الشكر. فنروي هذا الأثر لا نجزم بصحته، لكن نرويه لرخصة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لاحتمال أن يكون صحيحا لحسن معناه في نفسه. فإذا أخبر بني إسرائيل على ثلاثة أقسام زي ما بيقولوا العلماء: قسم أتى في الوحي مصداقه فيصدق، قسم أتى في الوحي تكذيبه فيكذب، قسم ليس في الوحي تصديقه ولا تكذيبه فنتوقف فيه. هل يجوز أن نرويه؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هل نعتمد عليه في العلم؟ لا، وإنما نرويه كما تروى الملح، كما تقص الرؤى والمنامات. هذا خلاصة الموقف الصحيح من الإيه؟ من الإسرائيليات. نرى كلام الشيخ في عجالة لن يخرج عما ذكرناه. قال: تنقسم هذه القصص إلى ثلاثة أقسام: قسم أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر لوتان من أحبار اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الحبر، فدلنا على ان هم لو رووا لنا اي شيء موافق لما عندنا يجوز لنا ان ايه؟ ان نصدقه. واضح يا اخواننا؟ طبعا هذا من احاديث الصفات المذهب فيها ما هو؟ امروها كما جاءت. يبقى ربنا له اصابع، نعم، كما اخبر عن نفسه. كيف هي؟ ما لناش دعوه، لا نتكلم في كيفية صفات الرب، وإنما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بقى القسم الثاني من أقسام الإسرائيليات: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. مثال ذلك أن اليهود كانت تقول أن المرأة إذا جامعها زوجها من ورائها جاء الولد أحول، مش من ورائها، إذا جامعها من دبرها في قبلها. وكانت الأنصار تكره فعل هذا، وكان المهاجرون قريش يستمتعون بالمرأة على كل حال، فقرشي تزوج أنصارية فامتنعت عليه إلا أن يستمتع بها على الوجه الذي كانت تعتاده الأنصار. فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هم لمجاورتهم اليهود كانوا لا يأتون المرأة إلا على حرف، وكانوا يزعمون أنه من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، أما إتيانها في دبرها فمحرم بلا شك. فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. فأبطل كذبتهم تلك الصلعاء. القسم الثالث: ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فهذا يتوقف فيه، لما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولكن التحدث بهذا النوع، يقول الشيخ، ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور. إذا خشي إن يستقر في قلوب الناس تعظيم ما عندهم يبقى حينئذ نمتنع، إذا خشي وقوع محذور حينئذ نمتنع، إن درء المفسدة مقدم على جلب الإيه؟ المصلحة. أما جواز التحديث به فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية أحدثه عن بني إسرائيل ها ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، صلى الله على محمد وسلم. هذا رواه البخاري. وغالب ما يروى عنهم، يعني غالب ما يروى من الإسرائيليات زي ما قلنا من الملح، وهو مما أغنانا الله عز وجل عنه، بل كل ما يروى عنهم في الحقيقة، كل ما يروى عنهم ليس بنا في الدين حاجة إليه، الله أتم لنا أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين وله الحمد، فليس بنا حاجة أبدا إلى شيء مما بأيدي غيرنا. لكن الحديث به على جهة الملحمة إذا كان فيه ما يستطرف وهكذا فهذا جائز، لكن أن يعتمد عليه في العلم لا، وليس في الحديث به فائدة لنا في ديننا أبدا، لأن غالب ما يحدث به عنهم هو من باب تعيين المبهمات، يعني أشياء مبهمة تجد أن أكثر الإسرائيليات بتكون في تعيين المبهمات، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه، مش الفائدة اللي تعود علينا من ذلك ها؟ البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، الشجرة التي أكل منها آدم، إلى غير ذلك من المبهمات التي تجد سودت الصفحات بها في كتب التفسير مليئة جدا، لا بأس أن يحدث بها ما فيش مشكلة، لكن في النهاية لن يجزم بشيء من هذا، هيختلفوا في الشجرة اللي كل منها آدم، وفي البعض اللي ضرب به القتيل، وفي لون كلب أصحاب الكهف، وإلى غير ذلك، وفي النهاية مش هنجزم بحاجة من ده كله. ليه؟ لأن ما عندناش وحي ينطق. يجوز رواية الأقوال دي كلها، يجوز روايتها، بس يجب التوقف فيها جميعا، وألا يجزم بصحة شيء إيه؟ بصحة شيء منها. يقول الشيخ: وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، على جهة أن احنا نجعله عمدة في فهم ما بأيدينا من الوحي، هذا لا يجوز، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، لا يمكن أن تجدوا عندهم هداية حرمتموها أنتم، أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، ولو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله تعالى على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله تعالى وغيروا فكتبوا بأيديهم، كما قال الله تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله، ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. فالغرض المقصود أن هذا كلام ابن عباس تشديد واضح جدا في سؤالهم، إذا كان سائلهم يقصد بذلك أن يتخذ ما يخبرون به عمدة في فهم كتاب الله تبارك وتعالى. قال: موقف العلماء من الإسرائيليات. اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون أو المفسرين من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها، بعض العلماء كان يروي الإسرائيليات مقرونة بأسانيدها ويرى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، في الحقيقة لا تخرج عن كونها إسرائيليات، لأنها مسندة لمين؟ مسندة لمن رواها من أهل الكتاب، ليست القضية في الإسناد حتى لو صح، يعني ليست القضية في صحتها من عدم صحتها، هي إذا رويت عن فلان عن كهب كعب أو وهب ولو لم تكن مسندة فهي إلى كعب ووهب. لذلك يعني من فعل هذا ابن جرير الطبري فإنه كان يذكر هذه الإسرائيليات مسندة، ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد، فكان حاطب ليل كما فعل هذا الثعالبي رحمه الله. الثعالبي رحمه الله أكثر جدا في تفسيره من إيراد هذه الإسرائيليات غير مسندة، أو الثعلبي، الثعالبي هذا اللغوي، أما الثعلبي فهو المفسر المشهور. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، فلا يميز، يعني لا يميز الصحيح من السقيم، ينقل هذا وذاك، ينقل الغث والسمين، يروي الطم والرم، ليس هو من المحققين في هذا الباب. ومنهم، وطبعا كثرت الإسرائيليات في عامة كتب من لا يعرفون بالحديث من أهل العلم ولا يعتنون بتحقيق الصحيح من الضعيف. ومنهم من ذكر كثيرا منها، هذا القسم الثالث، وتعقب البعض، ذكر كثيرا منها مما يستأنس به، وتعقب البعض مما يخالف ما في الوحي بالتضعيف والإنكار. وهذا مسلك ابن كثير رحمه الله، ومسلكه في هذا أعدل المسالك. إذا وجد شيء يخالف ما في الوحي يكر عليه بالإنكار، إذا وجد شيء حسن يستطرف يستملح يحكيه، يحكي طرفا مما روي عنهم على سبيل الاستئناس، هذا لا بأس به. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله عمدة في تفسير القرآن، زي الشيخ محمد رشيد رضا يرحمه الله. الضمير، الضمير لغة من الضمور وهو الهزال، ضامر يعني هزيل، وذلك ليش سمي ضميرا؟ لقلة حروفه، الحروف قليلة فهو بالنسبة لغيره من الكلام هزيل، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره، لأن الضمائر كثيرا ما تستتر. في الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة، وده قاله ابن مالك في الخلاصة، قال فما لذي غيبات أو حضوري كأنت وهو سم بالضمير، ما دل على غيبة أو حضور لا من مادتهما. فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثله وأفوض أمري إلى الله، هذه الياء المتكلم، واضح؟ والثاني ما وضع للمخاطب مثله صراط الذين أنعمت عليهم، فهذه التاء تاء ماذا؟ تاء المخاطب، واضح؟ فضمير الحاضر إما للمتكلم، والمتكلم هذا إما أن يكون واحدا أو جماعة أو واحدا معظما نفسه فيعبر عن نفسه بناء، والمخاطب إما أن يكون أيضا واحدا أو اثنين أو جماعة وهكذا. هذا طبعا تفصيله في كتب النحو ليس هنا، ومراد الشيخ أن يذكر أمثلة بس ليبين ما ورد في القرآن، ولا في بحث الضمير بتفاصيله وتفريعاته يذكر في كتب النحو. لذلك طبعا احنا سنقتصر على ما ذكره الشيخ موضحين كلامه فقط لئلا يطول بنا المقام، فنستطرد، والاستطراد يؤدي إلى عدم الإفهام أحيانا. الضمير اللي هو المخاطب والمتكلم لا يحتاجان إلى مرجع، لأن مرجعهما هو المخاطب والمتكلم اكتفاء بدلالة الحضور اللي هو التكلم أو الخطاب. أما الدال على الغائب وهو ما وضع للغائب فهذا يحتاج إلى مرجع، هذا لابد له من مرجع يرجع إليه، يرجع إليه الضمير. يعني عايزين نقول يعني إيه مرجع يرجع إليه؟ هو غائب الآن، الضمير لغائب، فإلى ما يعني مثلا أقول إنه في الدار، إنه هذه الهاء للغائب، ضمير للغائب مش كده؟ ترجع إلى من؟ ترجع إلى من؟ لو ما فيش كلام سابق لن تفهم الهاء دي عايدة لمين، مش كده؟ لو أنا قلت لك مثلا أين محمد؟ أنت سألتني أين محمد؟ فأقول لك إنه في الدار، فإذا الهاء دي رجع لمين؟ لمحمد. إذا مرجع الضمير معناه إيه؟ الذي يرجع إليه الضمير؟ من هو الذي يعود عليه هذا الضمير؟ فهمنا معنى مرجع الضمير؟ فبيقول الأصل في المرجع، في مرجع الضمير، أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى. الله المستعان. الآن حق الفاعل التقدم وحق المفعول به ماذا؟ التأخر. واضح؟ فالأصل في الضمير أن يكون سابقا لفظا ورتبة، مطابقا لفظا ومعنى ليصح. هذا هو الأصل فيه، كما قال الله ونادى نوح ربه. ونادى نوح ربه، هنا الضمير الهاء في ربه عايدة على مين؟ على نوح. احنا لو شلنا الهاء وحطينا اسم ظاهر مكانها هتبقى ايه؟ ونادى نوح رب نوح، مش كده؟ لكننا كنينا بالضمير عن نوح الاسم الظاهر. طيب نوح هذه متقدمة لفظا ولا لا؟ متقدمة على الضمير لفظا، مش كده؟ يعني جات قبل منه. متقدمة رتبة ولا لا؟ متقدمة رتبة كذلك، لان الفاعل حقه ان ايه؟ ان يتقدم على المفعول. واضح؟ الفاعل حقه أن يتقدم على المفعول، وإن كان يجوز عكس ذلك كما هو معلوم. ولذلك الشيخ قال لنا هنا وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني مش شرط أن يكون مذكور بالمرجع الضمير مذكورا بنص باسمه، لا، ممكن يكون ايه؟ مفهوم من مادة فعل سبق، كما تقول قال الله اعدله هو أقرب للتقوى. هو دي عايدة على إيه؟ على العدل. فين كلمة العدل؟ مش موجودة، لكنها مفهومة من الفعل المذكور اللي هو اعدله. واضح؟ قال وقد يسبق لفظا لا رتبة، كما قال الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. الآن الضمير تأخر إيه؟ ها؟ تأخر؟ تقدم لفظاً ولا تأخر؟ المرجع متقدم لفظاً، لأن مرجع الضمير هو إبراهيم، هنا تقدم لفظاً، لكنه متأخر رتبة، لأن إبراهيم إيه إعرابها؟ مفعول به، وحق المفعول أن يتأخر عن الفاعل. واضح؟ وقد يسبق أنا أحس أن أنا بتكلم إنجليزي. معلش، هو خلاص كم دقيقة ويخلص الكتاب كله؟ اللي فات كله كان سهل، الحمد لله أنها جت في الآخر. ها؟ وقد يسبق رتبة لا لفظا، مثل حمل كتابه الطالب. هو المثال اللي مثل به ابن مالك في الخلاصة زان نوره الشجر. المهم، وقد يكون مفهوما من السياق، مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لأبويه، الضمير عائد على مين؟ ها؟ مش موجود. مفهوم من السياق والتقدير لأبوي الميت. لأبوي الميت، الميت دي جبناها منين؟ من السياق. فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله تعالى مما ترك، ما هو أدم ترك يبقى مشي وراح، صح؟ وقد لا يطابق الضمير معنا، مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ. مين الإنسان اللي خلق من سلالة من طين؟ ها؟ آدم، صح؟ ربنا قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من الإنسان الذي خلق من سلالة من طين؟ آدم. ومن الإنسان الذي جعل في نطفة في قرار مكين؟ ذريته. يبقى ثم جعلناه، الضمير في جعلناه ده عائد لمين؟ عائد للإنسان. أي إنسان؟ المذكور في قوله ولقد خلقنا الإنسان؟ لا، عايد إليه باعتبار المعنى، باعتبار اللفظ مش باعتبار المعنى، باعتبار اللفظ. لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول، وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، قد أحسن الله له رزقا. من هذه؟ اسم موصول تصلح للمفرد وتصلح للجمع، واضح؟ فيجوز أن يكون الضمير عائدا إليها باعتبار لفظها فيكون عائدا إلى المفرد، ويجوز أن يكون عائدا إليها باعتبار معناها فيكون عائدا إلى الجمع. والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت. اسمعوا الشريط عشان تركزوا في الكلام ده تاني. والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، مثل علمه شديد القوى. علمه شديد القوى، علم الضمير هنا عائد محمد صلى الله عليه وسلم. شديد القوى هو جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى. مين اللي استوى؟ جبريل. وهو أي جبريل بالأفق الأعلى. ثم دنا أي مين؟ جبريل. فتدلى أي جبريل. فكان قاب قوسين أو أدنى أي جبريل. فالضمائر كلها الأصل اتحاد مرجعها، فأوحى إلى عبده ما أوحى. الأصل كلها اتعاد مرجع هذه الضمائر جميعا، وأنها راجعة إلى جبريل. وأما من قال إن دنا فتدلى راجع إلى الله تبارك وتعالى، فهذا يلزم منه تفكيك الضمائر، وهو خلاف الأصل. فهذا أحد الأوجه التي ضعف بها هذا التفسير. ولذلك ألف ضمائر الرفع في الآيات كلها تعود إلى شديد القوى وهو جبريل. في مثال تاني هنجيبه بالمرة لمهم، هو بيستدل من القرآن على نزول عيسى في آخر الزمان بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إحنا لو قلنا هنمشي مع الضمائر كده، وما قتلوه أي عيسى، وما صلبوه أي الضمير عائد لمين؟ لعيسى. والذين اختلفوا فيه في مين؟ لفي شك منه من مين؟ وما قتلوه مين؟ عيسى يقينا، بل رفعه هو مين؟ الله، بل رفعه الله إليه اللي هو عيسى، وكان الله عزيزا حكيم. ثم قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بمين؟ بعيسى، قبل موته، قبل موت مين؟ عيسى، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهذه الآية تكون دالة على هذا الوجه بقرينة مرجع الضمائر على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية لا يقبل إلا الإسلام. التفسير الثاني إن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بالله قبل موته، قبل موت الكتابي، وذكروا أو بعيسى قبل موت الكتابي، وذكروا أن عيسى بيتمثل للكتاب قبل موته ويقول له أنا يعني لست الله أو كذا أو شيء من هذا، أثارا ذكروها وأشياء ذكروها. هذا التفسير يضعفه ماذا؟ أن الأصل في الضمائر أن يكون مرجعها إيه؟ أن يكون مرجعها واحدا. كلام مفهوم؟ طيب، والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين، فإنه يعود إلى المضاف لأنه المتحدث عنه. مثال الأول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، يبقى جعلناه دي عائد ضمير عائد لإيه؟ للكتاب. ومثال الثاني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يبقى الضمير ها عائد على إيه؟ على النعمة لأنه المضاف. ما يرجعش المضاف إليه، لأن المتحدث عنه هو الإيه؟ هو المضاف، دائما المتحدث عنه هو المضاف. من ذلك مثلا بيختلف في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يقول هذا الضمير عايد على المضاف ولا على المضاف إليه ولا عايد على الأجناس المذكورة كلها؟ ده بس موضع بنذكره للتمثيل عشان تعرفوا أن المسائل اللي بذكرها الشيخ لها ثمرة، لها ثمرة في التفسير يعني عظيمة جدا إذا تعاطيت هذا الفن. الشيخ بيقول: وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. يعني ممكن يجي الضمير لحاجة ما تكونش هي أقرب مذكور، بس السياق يدل دليل، يأتي تأتي قرينة تدل على ذلك. ممكن يجي الضمير راجع للمضاف إليه مش للمضاف، وهكذا. الإظهار في موضع الإضمار، الأصل الإظهار في موضع الإضمار، يعني احنا اتفقنا ان الضمير يؤتى به مكان الاسم الايه؟ الاسم الظاهر. لكن احيانا يجي الاسم الظاهر مكان الضمير، ده العكس بقى. يعني الأصل ان الضمير أتي به اختصارا، فيوم هو تطويلا يأتي بالاسم الظاهر مكان الضمير. مثلا هنذكر الآية عشان تفهموا: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو له أو لهم. قال فإن الله عدو إيه؟ للكافرين. الكافرين ده اسم ظاهر، كان يستغنى عنه بالضمير اللي هو له أو لهم ولا لا؟ يستغنى عنه. طب حينئذ هذا أظهر في موضع الإيه؟ في موضع الإضمار، أتى بالاسم الظاهر في المحل اللي الأصل أنه يجي فيه الإيه؟ الضمير. ده طبعا لفوائد بلاغية عظيمة جدا. ولذلك هو هنا قال: الأصل أن يؤتى في مكان أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ. ولهذا أصلا ناب الضمير عن الإيه؟ عن الاسم الظاهر. ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى، شوف: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن 20 كلمة. الآية تقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين، المسلمين والمسلمات 2، والمؤمنين والمؤمنات 4، والقانتين والقانتات 6، والصادقين والصادقات 8، والصابرين والصابرات 10، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 20. أعد الله، لو حيرجع يجيب الأسماء الظاهرة هيقول أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين إلى آخره، إنما هنا قال أعد الله إيه؟ لهم. فنابت هذه الكلمة اللي هي لهم، اللي هي هم الضمير، عن 20 كلمة. واضح؟ لكن قال لنا هنا: وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى بالإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. يعني دائما لما انت تتبع في كتب التفسير هيقول: والإتيان بالظاهر في موضع المضمر للتسجيل عليهم بكفرهم، أو للتسجيل بكذا، تسجيل أو تبيين الصفة التي لأجلها استحق العقوبة أو التي استحق المثاب المثوبة. فبيقول: من الحكم دي الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، دي حكمة. الثانية: بيان علة الحكم، يعني ان احنا نحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه الاسم المظهر هذا. وبعدين في فايدة تانية وهي بيان علة الحكم. وفايدة ثالثة: عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه هذا الاسم الظاهر. لانه لو قال له او لهم قد يتصور انه لا ده مختص بهذا الشخص فقط، فلما يجيب الاسم الظاهر تفهم ان الحكم عام لكل من اتصف بهذه الصفة. واحنا نبهنا على المعنى ده مرارا. قال مثال ذلك قوله تعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذه الآية التي تلوناها، ولم يقل فإن الله عدو له، ايه فايدته هنا؟ الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، هذه الاولى. والثانيه بيان ان الله عدو لمن كان كذلك، لمن كان بهذه المثابه. والثالثه ان كل كافر بالله فهو عدو له تبارك وتعالى. مثال اخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجرهم، انا لا نضيع اجر المصلحين، ولم يقل اجرهم، عشان يبين ان التمسيك بالكتاب واقامه الصلاه هو عين الصلاح. عشان واحد ما يجيش يقول لك انتوا كده تفسدون في الارض، انتوا كده هتبوظوا الدنيا، ازاي عايزين الناس ترجع تحكم الشريعه؟ ده الشريعه هتؤدي الى الفساد، نص الناس هتتقطع ايديها والنص الثاني هيترجموا في الزنا. التمسيك بالكتاب هو عين الصلاح. الله قال: والذين يمسكون بالكتاب انا لا نضيع اجر المصلحين. فمن عدا الممسكين بالكتاب فهم مفسدون، ما قالش انا لا نضيع اجرهم. قال الشيخ: لثلاثه امور: الحكم بالاصلاح للذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاه، ان الله لا يضيع اجورهم لاصلاحهم، اجورهم مش هتضيع عند ربنا عز وجل وان ازدراهم الناس وان احتقروهم وعادوهم. ثلاثه: ان كل مصلح وكل مقيم للصلاه فان ان كل مصلح فان اجره لا يضيع عند الله عز وجل. ان كل مصلح فان اجره لا يضيع عند الله تبارك وتعالى. بيقول لنا الشيخ: وقد يتعين الاظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده الى كل منهما، والمراد احدهما مثل: اللهم اصلح المسلمين اصلح للمسلمين ولاة امورهم وبطانة ولاة امورهم. اذ لو قيل وبطانتهم لا يلتبس، يا ترى المرجع راجع للمسلمين ولا لولاة امور المسلمين؟ ضمير الفصل، معلش فاضل صفحة واحدة. ضمير الفصل هو شيء، يعني ضمير منفصل، شيء على ضمير على صيغة الضمير المنفصل، يؤتى به بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى: إن قوله تعالى ماذا الآية؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فأنا هنا ضمير إيه؟ ضمير فصل، تقدير إنني الله، لكن هنا قال إنني أنا الله، أتى بها ضمير فصل للفوائد التي سيذكرها. إنا نحن نرث الأرض وإنا لنحن الصافون. نحن هنا ضمير إيه؟ ضمير فصل، وقد يكون بضمير المخاطب كقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم. فأنت هنا ضمير فصل. ثم اختلفوا في إعراب ضمير الفصل، هل هو لا محل له من الإعراب، ولا هل يعرب مبتدأ ثانيا وما بعده خبر له؟ والصواب الأول، وأنه لا محل له من الإعراب، بدليل قوله: وكنا نحن الوارثين. فلو كان مبتدأ ثانيا لكانت هتبقى وكنا نحن الوارثون، هتبقى نحن مبتدأ ثاني والوارثون خبر للمبتدأ الثاني، وتبقى الجملة خبر لخبر كان. لكن كان علمنا أن نحن ضمير لا محل له من الإعراب، يمكن ده يكون الضمير. لذلك كان الراجح أن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. ضمير الغائب كقوله هنا بيقول إيه؟ وقد يأتي بضمير الغائب كقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون. التقدير وأولئك المفلحون، لكن جت في النص هم ضمير إيه؟ اسمها ضمير إيه؟ ضمير فصل. نعربها إيه؟ نقول أولئك مبتدأ، اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، هم مبتدأ تاني مبني، ولا نقول هم ضمير فصل لا محل له من الإعراب؟ ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والمفلحون خبر لأولئك. مش خبر لهم. ايه فايدة ضمير الفصل؟ بيقول لنا ضمير الفصل له ثلاث فوائد. الاولى التوكيد، انه يؤكد الكلام. فزيد هو اخوك، اوكد من زيد، من زيد اخوك. الثاني الحصر، لان الاتيان بضمير الفصل يفيد انحصار الخبر في المبتدأ واختصاصه به. الحصر والاختصاص، لما تقول وأولئك هم المفلحون كأنه حصر الفلاح فيهم دون غيرهم، كأنه قال لا مفلح إلا أولئك، واضح؟ فيتساوي ما وإلا. فقولك المجتهد، الشيخ يقول المجتهد هو الناجح، يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. أولئك هم المفلحون يفيد اختصاص الفلاح بهؤلاء الموصوفين بهذه الايه، بهذه الصفات. فائدة الثالثة فائدة نحوية، وهي الفصل والتمييز بين الخبر والصفة، بين الخبر والصفة. لأنك لما تقول مثلا زيد الفاضل، الفاضل دي يحتمل ان احنا انها تكون صفة ومستنيين الخبر، ان احنا نقول زيد الفاضل جاء مثلا او قام، ويحتمل انها تكون خبر. فلما تقول زيد هو الفاضل فنفيت ان تكون الفاضل صفة وعينت كونها ايه، وعينت كونها خبرا. بعد كده بتكلم على الالتفات، ده اخر عنوان. تعبتم دماغكم لفت، انا حاسس بيكم. الالتفات هو تحويل اسلوب الكلام من وجه الى اخر، يكون بيكلم بضمير الغائب فيقوم يحوله الى ضمير المخاطب، او العكس. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله كلام بضمير الايه، الغائب. ثم قلت إياك نعبد، فحولت الكلام إلى ضمير المخاطب، فهذا هو الالتفات. الشيخ بيقول لنا وله صور للالتفات، صور منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. اثنين، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى حتى إذا كنتم، هذا خطاب، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة. فحول الكلام، يقول الشيخ فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى وجرينا بهم. الثالث، الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى ولقد أخذ الله، هذا غيبة، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ثم قال وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. قال فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا. يقول الشيخ والالتفات من المتكلم إلى الغيبة كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال له إنا أعطيناك، وما قالوش فصل لنا، ولكن قال فصل لربك. فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله فصل لربك. الالتفات له فوائد، أولها وأهمها واللي بينبه عليه البلاغي، الذي ينبه عليه البلاغيون دائما، هو من فوائد الالتفات تنبيه المخاطب، لفت الانتباه، انه ينبهه يسترعى انتباهه، انتبه، لان تغيير الكلام من اسلوب لاسلوب يخليه ينتبه يلتفت يركز اكتر. إزالة الرتابة اللي في الكلام، طبعا ده في كلام البشر، يعني إزالة الرتابة اللي في الكلام لما تغيره من اسلوب لاسلوب يخلي المخاطب يعطيك ذهنه ويعني يسترعي تركيزه أكثر. ولذلك هنا يقول الشيخ أنه في فوائد، في فوائد الالتفات يذكر منها حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، يعني يخليه الأسلوب كان غيبة وبعدين بقى خطاب، إيه اللي حصل، فيبتدي يركز. أيضا حمله على التفكير في المعنى، إيه اللي خلاه المعنى الذي لأجله تحول الخطاب. قال لأن تغيير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، ما السبب الذي دفعه إلى إيه؟ إلى تغيير أسلوبه. الثالث دفع السآمة والملل عن المخاطب، لأنه جري الكلام على وتيرة واحدة، لأن بقاء الكلام على أسلوب واحد يؤدي إلى نوع من الملل غالبا، خلي الإنسان يكون في رتابة كده، روتين في الكلام ماشي، لا لما يغيره يبتدي في جدة وطرافة، يبتدي يدفع عنه السآمة والملل ويخليه أنشط للاستماع. طبعا هذه فوائد عامة، وفوائد عامة للالتفات، وبرضو لكل اللي ذكره في الإضافة في موضع الإضمار وغيره، هذه فوائد عامة للالتفات في جميع صوره. أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة بحسب إيه؟ بحسب ما يقتضيه المقام. كل صورة المفسرون يذكرون ليه أظهر هنا في موضع الإضمار، ليه التفت هنا من الغيبة إلى الخطاب، أو من الخطاب إلى الغيبة، أو من التكلم، وهكذا. فكل صورة كلها فوائد تخصها، أما هذه فهي الفوائد العامة اللي أنت تستطيع أنك تستصحبها في كل إيه؟ في كل وجه من وجوه الالتفات، وكذا في كل وجه من وجوه الإظهار في موضع الإضمار ونحو ذلك. بهذا يكون الله تبارك وتعالى قد من علينا بإتمام هذا الكتاب المبارك. نسأل الله أن تكونوا قد انتفعتم بما مر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق، وأن ينفعنا بالقول والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وأن يجزيه ويثيبه خيرا على جهده في نشر العلم وما نفع الناس به، ونسأله تبارك وتعالى أن يبلغنا رضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.